أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهينا من ذكر المرتبة الرابعة والخامسة من معالجة التعارض بين الروايات، وقلنا أنه إذا لم نتمكن من الجمع العرفي اللي هو كان في المرتبة الثالثة، نحن أخوة تمكننا بفضل الله تبارك وتعالى، ورددنا الإشكالات التي أثيرت لدى الفقهاء حول هذا الجمع العرفي. لكن قلنا إذا لم ينجح لدينا جمع عرفي ننتقل المرتبة الرابعة والخامسة، وهي التعارض والتساقط والرجوع إلى العمومات الفوقانية حسب ما تسمى، أو إلى الأصول العملية الجارية في المقام. هذا كله انتهينا منه. السيد ونفينا طبعا في المرتبة الرابعة، قلنا أنه لا يوجد عموم فوقاني عندنا هنا في المقام، وإنما الرجوع إلى الأصول المؤمنة، وكلها تصب في مصلحة الطهارة، إن كان أصالة الطهارة أو استصحاب طهارة الملاقي للخمر أو استصحاب طهارة الأجزاء المكونة للخمر. هذا الماء والعنب قبل أن يكون خمر كان طاهرة، ثم نشك في نجاسة، فكل الأصول تؤدي إلى نتيجة الظاهرة. هذا انتهينا منه. السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه قال أنه يوجد لدينا عموم فوقاني هنا نستطيع أن نرجع إليه، ولا نرجع إلى الأصول العملية المؤمنة الجارية في المقام. هذا العموم الفوقاني الذي قاله السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه يقول: وليس من سنخ هذا العمومات الفوقانية التي ترد في كلام الفقهاء قدس الله أرواحهم. يقول هم يقصرون نظرهم على العمومات الفوقانية المألوفة، فإذا لم يجدوها رأسا رجعوا مثلا لفترض تعارض شيء حلال وحرام، مثلا في قضية النكاح يرجعوا لا أحل الله لكم مثلا من هذه العمومات الفوقانية. قال هذا شكل من أشكال العمومات الفوقانية ليرجع إلى في المقام، صح، لكن ليس الوحيد. يوجد شكل آخر من العمومات الفوقانية لا يمكن أن ننتقل إلى الأصول الجارية في المقام إلا بعد أن نلاحظ مثل هذا العموم الفوقاني. يقول أن الفقهاء قدس الله أرواحهم لم تجري سيرتهم على الفحص على مثل هذا العموم الفوقاني، وإنما إذا لم يجد العموم الفوقاني المتعارف ينتقل رأسا إلى الأصول الجارية في المقام. وفصل الحالة، وأنا سأنقل كلامه تفصيلا اللي هو في تقريرات بحثه اللي اسمه بحوث في شرح العروة الوثقى ما بين صفحة 444 إلى 447. ننقل تفصيل كلام إن شاء الله باعتبار قد نمط جديد من التفكير، ثم نناقشه ونعلق عليه. قال قدس سره: إن الأصحاب جروا في مورد تعارض الخاصين المطابق أحدهما لعام فوقي على الالتزام بتساقط الخاصين والرجوع إلى العام، فوق هذا مألوف. يقول: ولكنهم دأبوا في نفس الوقت حينما توجد طائفتان متعارضتان في مسألة بدون جمع أو مرجحين، لا يوجد فيها جمع، الجمع العرفي هو مقدم رتبة على الرجوع على العموم الفوقاني لأنه يعالج التعارض، فلا يوجد إذن تعارض مستقر حتى يتعارضا ويتساقطا. فيقول: دأبوا على إيقاع التعارض والتساقط بينهما جميعا ويرجعون للأصول العملية دون تصنيف. هذا محل إشكاله على عمل الفقهاء. قال: دون تصنيف لروايات كل من الطائفتين من ناحية درجة دلالتها على الحكم، مع أنه قد تشتمل. هذا النمط الجديد من العمومات الفوقانية اللي ستشعرون أنه يقترب من فكرة المرجح المساوي الذي شيدناه في درس سابق، لكنه طبعا لا يشترط ما اشترطنا من المرجح المساوي، لذلك جاءت عليه جملة من الإشكالات. يقول أنه علينا قبل أن ننتقل إلى التساقط والرجوع للأصول أن نصنف دلالة كل من الطائفتين المتعارضتين نصنف درجة دلالة الروايات إلى مراتب بحسب صريحة أولا، ثم الظاهرة أقل منها، ثم المطلقة لذي إطلاقها تدور، ثم المطلقة ما أو بحسب التصنيف التي تدل بالإمضاء السكوتي بالارتكاز كصحيحة عبد الله بن سنان اللي قربنا دلالتها في درس سابق أنها بالارتكاز اللي كان في ذهن السائل ولم ينهه الإمام ولم ينفي هذا الارتكاز، فاستدلينا بها حسب ما قربنا في حينها بالإمضاء السكوتي. فقال هذا الفقهاء ما جروا على هذا النمط، عليهم إذا عجزوا عن وجود العموم الفوقاني هذا المتعارف في استدلالاتهم أكو عموم فوقاني بنمط آخر، وهو أن يصنفوا دلالة كل من الطائفتين متعارضتين ثم يبدأون بالمرتبة الأولى وهي الصريحة، فإن كانت صريحة هنا وصريحة هنا تعارضا تساقطا، ننتقل مرتبة الثانية اللي هي الظاهرة في المطلوب، ظاهرة هنا وظاهرة هنا تعارضا تساقطا، ننتقل للي تدل بالإطلاق، هنا تدل بالإطلاق وهنا تدل بالإطلاق تعارضا تساقطا، إلى أن نصل إلى مرتبة موجودة في إحدى الطائفتين وليست موجودة في الطائفة الأخرى، فتتقدم تلك الطائفة لوجود مرتبة فيها من الدلالة لا يوجد لها معارض في الطائفة الأخرى. قال هذا نمط من العموم الفوقاني نستطيع أن نعتمد عليه ونرجع إلى، وهو ليس من نمط العموم الفوقاني الذي متداول بين الفقهاء، هذا أصل الفكرة هاي كبروية. قال خلينا نطبقها صغرويا على المقام. قال أخبار النجاسة على مراتب، الأخبار الدالة على النجاسة مراتب، المرتبة الأولى ومجموعة الروايات يمكم، وحتى إذا احتجنا تطبيق رواية عليها أيضا موجودة. قال المرتبة الأولى ما كان منها كالصريح في الدلالة على النجاسة بحيث لا يصح عرفا حمله على التنزه، من قبيل موثقة عمار اللي قال فيها لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. قال شلون تحملها على التنزه، لا يجزيه ويغسله 3 مرات، هاي صريحة في الدلالة على النجاسة. فعلى هذه المرتبة الأولى نصنف روايات الطائفة الأولى بحسب دلالتها على النجاسة. المرتبة الثانية ما كان ظاهرا في النجاسة ليس صريحا في المرتبة الأولى، مع إمكان الحمل على التنزه عرفا في مقام الجمع كالروايات المشتملة على مجرد الأمر بالغسل، يا ابن رسول الله توبي أصابه خمر أصلي فيه، قال لا تصلي حتى تغسله، ظاهر في النجاسة لكن لا يأبى أن يحمل على التنزه إذا وجد في مقابله ما لا يوجب الأمر بالغسل. قال هذه المرتبة الثانية ما كان ظاهرا في النجاسة مع إمكان الحمل على التنزه عرفا في مقام الجمع. المرتبة الثالثة ما كان دالا على النجاسة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو أضعف من سابقيه دلالة، وذلك من قبيل ما اشتمل على التنزيل الذي يشمل إطلاقه النجاسة. هاي كلها صنفنا نحن مثل هذه الروايات إذا كنتم، وحتى مصنفة بالمجموعة التي أمامكم، يعني الآن هو يقصد المرتبة الصنف السادس من الطائفة الأولى، ما دل على تنزيل الخمر منزلة لحم الخنزير والميتة ومنى صحيحة الحلب. قال سألته، هو لم يصنف طبعا الرواية في كتابه التصنيف الذي نحن مشينا عليه، صحيحة الحلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن، قال لا والأمر، فكيف أتداوى به؟ إنه بمنزلة شحم الخنزير، ونحن نعلم شحم الخنزير له عدة أحكام، الحرمة والنجاسة، فإطلاق التنزيل يدل على أن كل هذه الأحكام للخمر. فهي المرتبة إذن الثالثة ما كان دالا على النجاسة بالإطلاق، إطلاق التنزيل يدل على أن كل أحكام لحم الخنزير مرتب تترتب على الخمر. المرتبة الرابعة من الدلالة، ولاحظ الترتيب بحسب أقوائية دلالتها على المطلوب، المرتبة الرابعة ما كان دالا على النجاسة بالإمضاء السكوتي عما كشف عنه سؤال السائل من ارتكاز نجاسة الخمر في ذهنه، وهي نحن قربنا على مثل هذه الدلالة صحيحة عبد الله ابن سينا لما سأل ابن رسول الله ثوب أعيره الذمي وهو يشرب الخمر ويأكل الخنزير أغسله؟ قال لا تغسله، أعرته وهو طاهر فيبقى إلى أن تعلم بنجاسته. تذكرون قربناها قلنا الإمام وإن أجاب بشيء آخر عن قاعدة الاستصحاب، بس السائل لماذا سأل هذا السؤال غير عند ارتكاز أن الخمر نجسة ويخشى أن هذا الثوب لما استعاره الذمي لاقاه الخمر وتنجس؟ هذا الارتكاز في ذهن السائل لم ينفيه الإمام ولم يعترض عليه، أمضاه. هذا الإمضاء السكوتي، سكوت الإمام عن ارتكاز السائل، شكلا من أشكال الدلالة، لكنه طبعا أضعف من سابقاته. فهذا المرتبة الرابعة إذن ما كان دالا على النجاسة بالإمضاء السكوتي عما كشف عنه سؤال السائل من ارتكاز نجاسة الخمر في ذهنه، ثم يجيب عن إشكال فرع لا علاقة بأنه هل هذا مرتبة مستقلة الرابعة أم هي عين الثالثة باعتبار بالإطلاق تدل؟ أجاب عن إشكال بأن لا، هي تعتبر مرتبة مستقلة وليست تابعة للإطلاق اللي ورد في المرتبة الثالثة. إذن قال ما قال الكلام له ونحن نشرحه حتى إن شاء الله حينما نعلق عليه يكون واضحا. فإذا الروايات الدالة على النجاسة لها مراتب أربعة من الدلالة: مرتبة تدل بالصراحة، ومرتبة بالظهور، ومرتبة بالإطلاق، ومرتبة بالإمضاء السكوتي. وأشرنا إلى رواية نموذج على كل من هذه المراتب. قال أما أخبار طهارة الخمر فهي على مرتبتين فقط: المرتبة الأولى ما دل بالصراحة العرفية على ذلك كرواية علي بن رئاب، وهي الثانية بالطائفة الثانية أمامكم. المرتبة الثانية قال ما دل على طهارة الخمر بالإطلاق كرواية علي بن جعفر الواردة في ماء المطر الذي أصابه الخمر، وهي الثامنة في الصف لعله ثم أتذكر. نعم الرواية الثامنة في صفحة أربعة من المجامع موجودة أمامنا. سألته عن البيت ما يقول أنا ما قربناه في حين بعد ماكو حاجة للرجوع إليها. فالمرتبة الثانية إذن ما دل على طهارة الخمر بالإطلاق كرواية علي بن جعفر الثامنة. قال وأما رواية علي بن جعفر الأخرى، يقصد التاسعة أيضا صحيحة علي بن جعفر في نفس الصفحة أربعة عن أخيه موسى بن جعفر، قال سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته أيصلي فيه؟ قال إن أصاب مكانا غيره فليصلي فيه، وإن لم يصب فليصلي ولا بأس. تتذكرون في حينها قربنا دلالة هذه الرواية على الطهارة بتقريبين: التقريب الأول قوله عليه السلام وإن لم يصب فليصلي، وفليصلي فيها إطلاق سواء كان الوقت فيه متسع لتطهير المكان وإزالة النجاسة أو وضع حاجز دون النجاسة والصلاة كشيء يعني يمنع سريان الرطوبة، فيه إطلاق فنتمسك بالإطلاق. وإلا واحد قد يقول قوله عليه السلام وإن لم يصب فليصلي، لاحظ الإمام قضية ضيق الوقت ما لحق يطهر المكان، فالإمام أذن له بالصلاة، ومع ضيق الوقت والضرورة قد يكون هذا مباح، لكن هذا لا يدل على طهارة الخمر، فهذا التقييد له. نحن نتمسك بإطلاق قوله عليه السلام قال فليصلي، وهي مطلقة ليست مقيدة بضيق الوقت أو الاضطرار أو عدم وجود أي شيء آخر. هذا كان التقريب الأول. والتقريب الثاني قوله عليه السلام ولا بأس، هذا أيضا تقريب، إذا كان ذلك بالإطلاق فهذا لعله بالظهور أقوى من ذلك. هذا من التقريبين قلناهم في وقته. الآن يقول قدس سره وأما رواية علي بن جعفر الأخرى الواردة في الصلاة في مكان رش بالخمر إذا لم يوجد غيره، فإن قيل بأن دلالتها على الطهارة بلحاظ إطلاق الترخيص فيها لفرض سعة الوقت أو إمكان التجفيف، كان حالها الرواية حال روايتي في ماء المطر. قال إن تمسكنا بإطلاق فليصلي، فإذن هاي معناه راح يكون من المرتبة الثانية اللي الآن قلنا ما دل على طهارة الخمر بالإطلاق، وهي راح تدل على إطلاق على طارة الخمر بالإطلاق. وإن قيل بأن دلالتها الرواية بظهور نفي البأس في نفي النجاسة قوله عليه السلام ولا بأس، فهذه دلالة ظهور وليس إطلاق. وإن قيل بأن دلالتها بظهور نفي البأس في نفي النجاسة كانت مرتبة برأسها بين المرتبتين المذكورتين. الآن وذكر لروايات الطهارة مرتبتين، مرتبة الصراحة العرفية ومرتبة الإطلاق. قال فهي رواية علي بن جعفر يمكن على التقريب فليصلي تكون من المرتبة الثانية لأنها دلت بالإطلاق. وإن قربنا دلالتها بقوله عليه السلام ولا بأس، هذا ظاهر في الطهارة، فتكون مرتبة بين المرتبتين، بين مرتبة الصراحة ومرتبة الإطلاق. وما هي هذه المرتبة بين المرتبتين؟ مرتبة الظهور. فتكون إذن مرتبة ثالثة بين المرتبتين، بين الصراحة اللي هي الأولى والثانية، لأنه ذكر مرتبتين لرواية الطهارة. قال ما دل بالصراحة العرفية، والثانية ما دل على طهارة الخمر بالإطلاق. ثم يأتي استعمل قضية التساقط. الآن بعد أن صنف هذا منهجه الذي قلنا نعرضه بالتفصيل لأن ربما نمط جديد على تفكيركم، ونستعرضه ونرى إن كان يمكن الأخذ به أو لا. فالآن إذن ماذا تم لدينا؟ تم لدينا في الروايات الدالة على النجاسة أربع مراتب: بالصراحة وبالظهور وبالإطلاق وبالإمضاء السكوتي، بينما اللي دل على الطهارة على مرتبتين أو ثلاث، لأن قال إن قيل وإن قيل. إما على مرتبتين وهي مرتبة الصراحة كعلي بالرياض، ومرتبة الإطلاق كرواية علي بن جعفر، أو ثلاث مراتب: مرتبة الصراحة ومرتبة الظهور اللي هي علي بن جعفر الثانية على التقريب ولا بأس، ومرتبة الإطلاق. ثلاث مراتب، فثلاث مراتب من الدلالة على الطهارة وأربع مراتب من الدلالة على النجاسة. قال يتساقط الصريحان واحد قبال واحد، صار عندنا صريح صريح بصريح، وظاهر بظاهر، ومطلق مطلق. ايش بقي؟ مرتبة الإمضاء السكوتي الرابعة في روايات الدالة على النجاسة من دون وجود ما يقابلها في الطائفة الدالة على الطهارة فتقدم، لأن سقطت المرتبة الأولى بالصراحة أكو قبالها دلة بالصراحة، مرتبة دلت بالظهور أكو قبالها دلت بالظهور، مرتبة دلت بالإطلاق أكو قبالها مرتبة، هاي كلها يتساقط. بقية المرتبة طابعة في روايات الطائفة الدالة على النجاسة وهي بالإمضاء السكوتي، هذه لا يوجد ما يقابلها، وبالتالي فتقدم لعدم وجود ما يعارضها. قال هذا النمط من العموم الفوقاني اللي نرجع إلى قال الفقهاء مع الأسف، مع الأسف مني، هو لم يقل مع الأسف، يقول الفقهاء ما جرى ديدنهم على مثل هذا التصنيف لدلالة الروايات، وإنما رأسا يأخذوها جملة. قالوا هذه الروايات تعارض هذه المجموعة من الروايات، لقينا جمع عرفي، لقينا ما لقينا تتعارض، تتساقط، نشوف الشارحين. لا لا، عليهم أن يصنفوا دلالة الروايات ويسوون تسقيط. شلون يعني تسقيط الفردي؟ يعني تسقيط الفردي يسمى في عرف الرياضة اليوم، يصير تسقيط فردي، كل واحد يسقط آخر، واحد يسقط آخر، شوف من اللي يبقى بالأخير هذا الذي لم يسقطه أحد يكون هو الفائز. فقال هذا بمثابة العموم الفوقاني، هذا الآن اللي بقي من دون معارض، قال هذا بقي بمثابة العموم الفوقاني نرجع إلى ويكون هو الدليل في المقام، ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية اللي قلنا أنها تدل على الطهارة. قال قدس سره وتنتهي النوبة إلى المرتبة الرابعة من مراتب أخبار النجاسة، مرتبة الإمضاء السكوتي، بوصفها بمثابة المرجع الفوقاني، هكذا لم يقل أنها مرجع فوقاني، بمثابة المرجع الفوقاني باعتبار أنها ستكون هي المرجع لحل التعارض، فتؤدي ثمرة المرجع الفوقاني، بس هي ليست كالمرجع الفوقاني الذي نعرفه. قال بوصفها بمثابة المرجع الفوقاني لعدم سقوط هذه المعارضة مع أخبار الطهارة بسبب عدم صلاحيتها لمعارضة أخبار الطهارة، وبذلك تثبت نجاسة الخمر. فالنتيجة عنده قدس سره ثبتت نجاسة الخمر عنده بهذه الطريقة. إذا الآن أصبح عندكم واضح المنهج، لأننا نريد أن نعلق عليه قدس سره كبرى وصغرى. كبرى نريد أن نعلق على هذا المنهج الذي يعني افترضه للرجوع اللي سماه بمثابة العموم الفوقاني، ونريد أن نعلق على الصغرى بمعنى تطبيق هذا المنهج على المقام. فتعليقنا إذن إن شاء الله سيكون عليه كبرى وصغرى. أما كبرى ونعني به المنهج هذا الذي ذكره قدس سره، فتوجد عدة تعليقات. الأولى أن هذا المنهج الذي ذكره من تسقيط كل مرتبة بما يقابلها ليس عرفيا، ولو عرض على أهل العرف لأنكروه ولما قبلوه هذا الأسلوب وهذا المنهج. ونحن في هذا المورد من موارد اللي يرجع بها العرف، لأنه شكل من أشكال الجمع العرفي بين الأدلة المتعارضة، ولا بد من الرجوع إلى العرف. والعرف إذا قلت له وعرفت عليه هذا المنهج فإنه يأباه وينكره، لأن العرف يرى رواية واحدة صريحة كافية لصرف ظهور 20 رواية في مقابله. مرت علينا كنموذج غسل الجمعة اللي مر علينا، روايات ظاهرة وصريحة في الوجوه، واحدة تقول غسل الجمعة واجب، واحدة تقول لا بد من غسل الجمعة، واحدة تقول عليه غسل الجمعة، كلها صريحة في الوجوب. لكن جاءت رواية واحدة مرخصة في غسل الجمعة حملنا كلها مع الاستحقاق. فالعرف إذن لا يقبل ويرفض مثل هذا الأسلوب من التفسير، لأنه ليس عرفيا، ويرى أنه رواية واحدة ربما تكفي لصرف 20 رواية في مقابله عن الظهور. والمورد مورد جمع شكل من أشكال الجمع العرفي، فلا بد أن يكون المعيار في صحته هو قبول العرف له إذا ألقي عليه، وهذا العرف لا يقبله إذا ألقي عليه. التعليق الأول. التعليق الثاني أن أنماط الدلالة متنوعة. يعني الآن هو ذكر 4 أشكال، ما دل بالإطلاق، ما دل بالصراحة، ما دل بالظهور، أنا أضيف لك ما دل بالالتزام، ما دل بالاستلزام العقلي، ما دل بالمفهوم، ما دل بضم القرائن المتصلة، ما دل بضم القرائن المنفصلة. إذن سنحتاج إلى رياضيات معقدة لكي نسقط بعض هذه مقابل بعض ونقدم بعضها على بعض. هذا ليس لائقا بالاستخارات العرفية، هذا لائق يمكن بالتدقيقات العقلية وبالمسائل الرياضية الصرفة. أشكال الدلالة هم المحصرة بهذه 4. لا، شفت الآن أنماط كثيرة من الدلالة. فتصور إذا لو أردنا أن نصنف الدلالات بحسب أشكال الدلالة سنخرج بكم متضارب من الدلالات، ونحير من نقدم ومن نؤخر، وواحد من هم يسقط من الآخر وهكذا. فهذا المنهج إذن بسبب تعقيد هذا وتنوع الدلالات لا يحل إلا بطرق رياضية. دارس رياضيات هذا يريد لنظام المصفوفات يسمى بالرياضيات، حتى نقعد نسوي مصفوفة لكل هاي أشكال الدلالة ثم نشوف نتيجة كيف نخرج فيها. هاي إذن الملاحظة الثانية، أنه ملخص هذا التعليق الثاني أن الدلالات متنوعة وكثيرة. فلو أردنا أن نطبق هذا المنهج في كل طوائف الروايات لخرجنا إذن بشكل معقد من العلاقات لا نستطيع أن نخرج منه بنتيجة. التعليق الثالث أنه لو فرض وجود رواية تقرب دلالتها بتقريبين من مرتبتين، كالآن نحن قربنا، أنا تعمدت أن أقرأ لكم صحيحة علي بن جعفر والتقريبين اللي دلالتها اللي قوله عليه السلام فليصلي اللي تدل بالإطلاق ولا بأس تدل بالظهور، جي الرواية واحدة لها تقريبان على المطلوب، فهي من مرتبتين مختلفتين، هاي وين راح تخليها؟ في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية؟ زين، وإذا جعلتها بحسب التقريب الأول في مرتبة ثم سقطت بما يقابلها من تلك المرتبة نعرض عنها نهائيا وفيها تقريب آخر، ما نعرض عنها نهائيا، زين وانت أسقطتها بالمرتبة الأولى كيف جاز الرجوع لها في المرتبة الثانية؟ نفر صحيحة علي بن جعفر الأول فيها تقريبا من المرتبة الثانية بالظهور لا بأس، وتقريبا بالمرتبة الثالثة بالإطلاق. زين، فهل من وصلت للمرتبة الثانية الآن تعارضت ظاهرة بظاهرة تساقطت. زين، فإذا المفروض تساقطت انتهت وبها تقريبا آخر بالإطلاق. فإذا عدت ذكرها من جديد بالمرتبة الثالثة باعتبار التقريب الآخر فهذا خلف سقوطها بالمرتبة السابقة، وإن لم تعد إليها. ولماذا لم تعد إليها وهي فيها تقريب آخر؟ هاي إذن مشكلة أيضا يواجهها هذا المنهج. المشكلة الرابعة أو التعليق الرابع أنه لو وجد في مرتبة الأولى في الطائفة الأولى روايتان صريحتان من المرتبة الأولى، وفي الطائفة الثانية روايتان صريحة وظاهرة، كيف ستتصرف؟ تثبت الصريحتين بالصريحة باعتبارهم من مرتبة واحدة وتبقى الظاهرة بلا معارض؟ وهي نتيجة غير مقبولة عرفا، ليس معقول أن تكون رواية صريحة وظاهرة أقوى من صريحتين. واضح هذا الإشكال؟ أعيد، لو وجد عندنا روايتان من الطائفة الأولى كلتاهما تدل بالصراحة، وروايتان من الطائفة الثانية واحدة تدل بالصراحة واحدة بالظهور، فمقتضى منهجي المذكور الروايتان بالطائفة الأولى تكون مرتبة واحدة مرتبة الصراحة، والروايتين الطائفة الثانية واحدة تكون مرتبة الصراحة واحدة مرتبة الظهور. هذا التصنيف. هل سنجي نسوي التسقيط الفردي؟ مقتضى التسقيط الفردي قال مرتبة الأولى هنا بروايتين تسقط مرتبة الأولى نالي برواية واحدة، فتبقى المرتبة الأخرى الرواية الأخرى بلا معارض، ويقدم هذا القول. وهي نتيجة غير عرفية، في روايتين صريحتين تتقدم على ما رواية صريحة وظاهرة. وإن قال لا نسقط رواية من الصريحتين هنا مقابل الصريحة، وتبقى الصريحة الأخرى مقابل الظاهرة، ونقدم الصريحة على الظاهرة، قلنا هذا خلف ما يلتزم به من عدم تأثير العدد، عدد الروايات هو لا يؤثر بالدلالة ما دام الدلالة تحققت سواء كانت رواية واحدة أو أكثر تدل عليها. فإذا إن أسقط الصريحتين مقابل الصريحة هو نتيجة غير مقبول، لأن تبقى معنى روايتين صريحتين تتقدم عليها صريحة وظاهرة، وإلا أسقط صريحة مقابل صريحة وأبقى صريحة مقابل ظاهرة هذا خلف منهجه أولا، وهذا معنى تأثير عدد الروايات في المطلوب وهذا لا يلتزم به. إذن هذا التعليق الرابع. التعليق الخامس أن الأولى طبعا قبل مراعاة هذا التصنيف، قبل يعني اتباع هذا التصنيف، مراجعة وجود نص مفسر، قد يكون نص مفسر حاكم وقد يكون نص مرجح، مثل ما قاله المشهور في قضية صحيحة علي بن مزيار، ونحن أيضا في المقام ادعينا وجود النص الحاكم بس بعكس المشهور، نحن ادعينا وجود نص حاكم ومرجح لكن للطهارة مو للنجاسة كما جرى المشهور. فإذا المفروض أن هذا المنهج يسبقه البحث عن وجود نص حاكم ومفسر له وأول الطوائف. لذلك قلنا إذن وعلقنا على أن إذن أخذه قدس سره على الفقهاء بأنهم لا يراعون تصنيف الروايات، لا هم أولا يراعون تصنيف الروايات، وأعتقد أن ليست أول مسألة، مسائل كثيرة، والآن نحن صنفنا الروايات بحسب دلالتها، بينما هو قدس سره الذي لم يصنف الروايات بحسب دلالتها وإنما تناولها جملة وقربها. أول المسألة ليس هنا في البحث، نحن الذين صنفنا، وأعتقد جاري يعني ديدنا في كل المسائل على أن نصنفها الروايات بحسب أقوائية دلالتها، ونقدم الأقوى دلالة، نقول هذا صريح وهذا ظاهر فنقدم الصريح على الظاهر، أو نقول هذا ظاهر وهذا مطلق فيتصرف الظاهر في المطلق. هذا جرى عليه الفقهاء وجرى ديدنا على ذلك، لكن لم نذهب بعيدا كما ذهب قدس سره إلى هذه التدقيقات من المراتب وإسقاط هذا ليس عرفيا. وفي هذه المسألة بالذات كلمات نقلنا عن عن بعض الفقهاء في السيرة الطويلة، قدس الله نفسه حينما تصرف بروايات الدالة على النجاسة بحسب رواية الدالة على الطهارة، قال لأن الرواية الدالة على الطهارة كالصريحة بينما رواية الدالة على النجاسة ظاهرة ومطلقة، فيتصرف الصريح بالظاهر. يعني ليست حالة جديدة حتى يقول الفقهاء ما مشوا عليها، لكن هذا النتيجة التي وصل إليها لم يأخذوا فيها أو من شواهد كلماتهم على هذا الترتيب. قول أحد الأكابر وهو الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه في كتاب الدلل الأروى الوثقة قال: وهذه الأخبار أي الدالة على الطهارة وإن اختلفت مراتب ظهورها، فما قاله قدس سره هو بيان وتفصيل لما أجمله غيره. هذا الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه يقول، لكن بشكل مجمل، لأن هم يراعون المسألة يعني جملة. قال قدس سره الشيخ الحلي: وهذه الأخبار أي الدالة على الطهارة وإن اختلفت مراتب ظهورها، ولكن في بعض أخبار النجاسة ما هو أقوى دلالة منها. هذا الكلام الذي أجمله الشيخ حسين الحلي وصله أسيد الصدر قدس نفسه، لكن طبعا هم لم يذهبوا بنفس منهجه في خصوص هذه المسألة، على الأقل لوجود صحيحة ابن مهدي التي ترجح الطائفة الأولى على الثانية، فهم لم يحتاجوا أن يمضوا طويلا في خصوص هذه المسألة وفي عموم المسائل، لأن هذا المنهج ليس عرفيا كما ذكرنا. التعليق الآخر أيضا يمكن أن نقول هنا أنه يشترط العموم الفوقاني أن لا يكون من سنخ الدليلين المتعارضين، وإلا يشمله التعارض حينئذ، وإن هو العموم الفوقاني ينطبق قهرا مع أحد الدليلين. نفترض شككنا بحلية لحم الجر، هل هو حرام أم حلال؟ نفترض جاءنا دليلان، دليل يقول حرام، دليل يقول، ما قدرنا نجمع بينهم، تساقط تعارض، ثم رجعنا إلى أصالة الحل. أصالة الحل تنطبق قهرا مع أحد الدليلين المتعارضين لكنها خارجة عنهما، وهذا شرع عدم شموله بالتعارض، لأنها ليست مسوقة لبيان هذا مورد التعارض، هي ما مسوقة لبيان حكم لحم الجري، وإنما مسوقة لأمر آخر، فهي تنطبق على أحد المتعارضين لكن إنما لم يشملها التعارض. لماذا؟ لأنها ليس، هذا هو السر في عدم شمول العموم الفوقاني بالتعارض، لأنها ليست مسوقة لبيان الحكم محل التعارض، وإلا هي أصالة الحل تنطبق مع هذه الطائفة التي تقول بأن لحم الجر حلال، لكن ما يشمل التعارض لأنها مسوقة لبيان حكم لحم الجر. هاي النقطة يجب أن نلحظها بالعموم الفوقاني وما هو بمثابته حسب تعبيره، تقول هذا بمثابة العموم الفوقاني. هذه النقطة ما موجودة في رواية اللي انتهى إليها هنا، لأنها من نفس الطائفتين المتعارضتين ومسوقة لبيان حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، فإذا كيف سلمت من المعارضة عنده قدس سره؟ ما موجودة فيها، ما متوفرة بها نقطة السلامة من المعارض أو من شمول بالتعارض بين الدليلين. أعيد هذه أيضا الملاحظة، وهو اللي هو أحد التعليقات على كلام قدس سره، أن هذا العموم الفوقاني اللي يرجع إليه هو بالنتيجة هو يطابق أحد المتعارضين، كما لو شككنا بحلية شيء وحرمتي، وجد دليل على الحلية ودليل على الحرمة، تعارضا تساقطا رجعنا لأصالة الحل، وأصالة الحل منطبقة نتيجة مع هذا الدليل القائل بالحلية، فلماذا لم يشمل بالتعارض ويسقط؟ ما هي نقطة عدم شموله بالتعارض؟ هو أنه ليس مسوقا، لم يكن صادرا لبيان الحكم اللي هو محل التعارض. أصالة الحل ما أرد لبيان حكم لحم الجبل حتى تدخل في محل التعارض، ولا بالنتيجة منطبقة مع أحد المتعارضين. هاي النقطة التي من خلالها يسلم العموم الفوقاني من الشمول بالمعارضة والتساقط. هل هذه النقطة موجودة في هذه المرتبة الرابعة اللي سلمت عنده قدس سره من المعارضة؟ ما موجودة، لأن هذا الإمضاء السكوتي المرتبة الرابعة اللي بقيت بلا معارض هي مسوقة لبيان حكم المحل التعارض وهو طهارة الخمر أو عدمها. فلذلك قلت لو رجع إلى فكرة المرجع المساوي اللي نحن شيدناها في يوم ما إذا تذكرون، ذكرنا هذه النقطة هنا، إذا ترجعون للتفاصيل دروسكم ذكرنا هناك لماذا سمينا مرجع مساوي، هو ليس فوقاني يعني ومو أوسع من المتعارضين، بس نقطة كونه مرجح لأنه ما مسوق لبيان الحكم اللي تعارضا فيه، وإنما استفيد منه الحكم عرضا بحسب تعبيرنا يومئذ ترجع له. فلو صاغ فكرته ومنهجه على منهج المرجح المساوي لكان ما تأتي عليها بالتعليق. التعليق الآخر وهو التاسع ربما بالترتيب الذي عندي، أن هذا المنهج يغفل الدلالة الإجمالية. يعني هذا المنهج مبني على ماذا؟ على تصريف دلالة كل رواية رواية بحسبها. زين، نحن في مسألتنا هذه تعلمون ناقشنا كل الروايات الدالة على النجاسة ولم تسلم أي رواية بمفردها، كلها كان فيها خلل إما بالمتن أو بالسند، وإنما قلنا أن المعنى في الجملة صادر عن المعصوم. زين، هذا وين مكان في هذا المنهج الذي عرضه قدس السر؟ حينما تكون دلالة على المطلوب هي في الجملة وليس من رواية بعينها، ما أين سيضع هذه الدلالة؟ ومسألتنا من هذا القبيل، مسألتنا نحن ناقشنا كل الروايات الدالة على النجاسة ولم تسلم أي واحدة منها بحيالها مستقلة، لكن قلنا في النهاية أنه رغم ناقشنا كل الروايات لكن عندنا اطمئنا أنه في الجملة صادر هذا المعنى عن المعصوم، فهذه الدلالة التي هي في الجملة مو ناشئة من رواية بعينها، هذه معنى هذا المنهج يغفلها لأنه لا يضع لها مكانا في هذا الترتيب، ومنها مسألتنا التي نحن فيها. هذه إذن جملة من التعليقات على الكبرى على أصل المنهج. ثم ننتقل إلى تعليقات على الصغرى بمعنى تطبيقه في مقام. والتعليق الأول على الصغرى، أننا التعليق الأول أننا ناقشنا دلالة روايات الدالة على النجاسة ولم تسلم منها أي واحدة، فإذا هذا تقسيمه لمراتب الدلالة قدس سره منتفي كله وسالب بانتفاء الموضوع، لأن يعني أي مراتب أنت تقسم غير الروايات المعتبرة التي تمت حجيتها، نحن ولا رواية تمت حجيتها على النجاسة من كل الروايات. فموضوع ترتيب أقربها أنها التعليق الأول أن هذا التقسيم في المقام، لأن كلامنا الآن تعليق على الصغرى، تقسيمه في المقام سالب بانتفاء الموضوع، لأن موضوع تصنيف الروايات وترتيبها هو الحجية والروايات الحجة والمعتبرة، وهذه الروايات لم تسلم ولا واحدة منها إما متنا أو سندا، وبالتالي فهذا التقسيم سالب بانتفاء الموضوع. التعليق الثاني وصفه قدس السر موثقة عمار بأنها كالصريحة وجعلها بالمرتبة الأولى من الدلالة اللي هي تدل بالصراحة على النجاسة، وهي تتذكرون أننا ناقشناها في حينها وقلنا أنها لا تقرب دلالتها على النجاسة وإنما على الحرمة. هذه أيضا تقدمت، بينما في مقابلها كانت روايات الدالة على الطهارة صريحة في المطلوب، واعترف قدس السر في مواضع من كتابه قال عن موثقة عبد الله بن بكير، وهي الأولى صفحة 3 الأولى من رواية الدالة على الطهارة، قال وهي تامة دلالة وسندا، وقال عن صحيحة علي بن رئاب اللي هي الثانية قال والرواية واضحة الدلالة على الطهارة وصحيحة السند. فالروايات الدلت على الطهارة صريحة بينما الروايات الدلة على النجاسة ليس فيها صريح. ناقشنا لكم صنفنا الروايات وقلنا أنه لا توجد رواية تدل بالصراحة على النجاسة، فإذا ما عند بالمرتبة الأولى أصلا رواية تدل على النجاسة بالصراحة، بينما باعترافه توجد روايات تدل بالصراحة على الطهارة، فمن المرتبة الأولى محسوم المنهج الذي ذكره قدس السر. التعليق الثالث على الصغرى، أن تخيلوا النتيجة التي وصل إليها قدس السر بعد هذا الحشد الكبير من الروايات اللي وصفها هو بنفسه أنها توجد استفاضة بالروايات، يعني مثلا ما تقول تمخض الجمل أو الجبل فأرا طبعا، فهذا النتيجة يعني ينطبق عليها المثل أنه يعني البحث نقصه 20 رواية تقريبا في النجاسة، وسماها هو قدس سره بالاستفاضة وصفها، ثم اشطلع الدليل على النجاسة ما هو؟ رواية تدل بالإمضاء السكوتي وقابل للنقاش من وجوه ذكرناها حينما ناقشنا رواية عبد الله بن سنان، وقلنا أن هذا الارتكاز ناقشنا بثلاث وجوه إذا تتذكروها في حينها، وقلنا أن هذا التقريب تقريب الاستدلال بالإمضاء السكوتي ليس صحيحا في حين. فإذا هل يعقل عرفا أن 20 رواية فيها الصريحة وفيها الظاهرة وفيها الكلام؟ كان يطلع النتيجة أننا استدللنا على النجاسة برواية واحدة تدل بالإمضاء السكوتي على النجاسة، هذا شيء غير معقول. التعليق الرابع الآن على الفقرة أنه قال قدس السر على أنه لا توجد من الطائفة الثانية بالمرتبة الرابعة وتوجد بالأولى، فإذا لا يوجد ما يقابلها ونقدمها. لا، نحن نقول توجد رواية من الطائفة الثانية تدل بالإمضاء السكوتي على الطهارة، فإذا حتى المرتبة الرابعة لو سلمنا معه قدس سره فحتى المرتبة الرابعة يوجد ما يقابلها. ما هذه الرواية؟ الرواية صفحة 4 عندكم، وهي صحيحة كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون إلى آخره، ولا نريد أن نعيد تقريبا، يعني قربناها نحن في حينه وقلنا أنها تدل على الطهارة بالإمضاء السكوتي. فإذا حتى المرتبة الرابعة يوجد ما يقابلها من الطائفة الثانية ما يدل بالإمضاء السكوتي، وهو طبعا اعترف قدس سره في موضع آخر من كتابه بهذا المعنى، قال ما دل بالإمضاء السكوتي على طهارة النبيذ وهو خبر كليب بن معاوية، وظاهره ارتكاز الطهارة لدى أبي بصير، ولم يردع الإمام عليه السلام عن هذا الارتكاز. فإذا هو اعترف في موضع آخر من كتابه على هذا، على أنه نحن قربنا في حين تذكرون. فإذا المرتبة الرابعة أيضا يوجد من الطائفة الثانية روايات الطهارة ما يدل بالإمضاء السكوتي، وهو صحيح كليب بن معاوية. قد تقول أن كلام السيد هنا قال في النبي، وهو سيتحدث في مطلبنا عن الخمر، أما هنا يقول ما دل بالإمضاء السكوتي على طهارة النبيذ وهو خبر كليب بن معاوية، وهو طبعا قدس سره نظر إلى السائل، كلام السائل كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ، أما كلام الإمام مطلق كما ترى. قد صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحل المسكر، نحن نتمسك بهذا الإطلاق الذي ذكره عليه السلام في الجواب، وطبعا السؤال لا يصلح لتقييد الجواب، كلام الإمام كان مطلقا في هذا الاستفهام الاستنكاري، فقال صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحل المسكر فلا تشربوا منه، فالنبيذ اللي ذكره قدس السر هذا في كلام السائل، أما كلام الإمام كان مطلقا. أيضا تعليقات ربما أخرى لكن الوقت قد لا يسعها، وأعتقد فيما ذكرناه الآن كفاية للتعامل مع هذا المنهج، ونحن ربما درس كامل خصصناه لهذا، لأن منهج جديد ليس معروضا عليكم، وبالتأكيد يحتاج إلى إشباع من النقاش. وتوجد ملاحظات أخرى، يعني يبدو إذا أكو بعض الدقائق، مثلا قوله قدس سر والكلام ما زال في مناقشة الصغرى، لما تحدث عن صحيحة علي بن جعفر قال فإن قيل أن دلالتها كذا فكذا، مو قربناكم، فإن كان هكذا، قال فإن قيل بأن دلالتها به، هذا كلامه على صحيحة علي بن جعفر لي 9 عندكم، قال فإن قيل بأن دلالتها على الطهارة بلحاظ إطلاق الترخيص كذا، وإن قيل بأن دلالتها كانت كذا، فظاهر كلامه على أن القضية ما نعجمها، يعني لو هذا لو هذا، والحال هي القضية ما نعدخله تقبل الجمع، والتقريبان واردان، مو فإن قيل كذا فكذا وإن قيل كذا فكذا، لا التقريبان واردان في صحيحة علي بن جعفر وقربناه لكم، استدلنا به قوله عليه السلام صفحة 4 عندكم الرواية 9 مو وإن لم يصب فليصلي ولا بأس. وقلنا فليصلي تدل بالإطلاق ولا بأس تدل بالظهور، فمو مانعك جمع القضية، لا لا بالعكس الجمع وارد هنا والتقريبان واردان. فهذا أيضا تعليق على قوله قدس سره. وتعليقات أخرى مثلا قال قدس سره فعلى الأول يتساقط الصريحان، لو كان مصدر يمكن حتى نطبق بعض كلماته. قال فعلى الأول يتساقط الصريحان من الطائفتين ويقيد ما دل بالإطلاق على الطهارة بما يكون ظاهرا في النجاسة، يعني هذا خلاف فرض منهجي، هو منهجي افترض أن بعد العجز عن الجمع العرفي ننتقل للتساقط، لأن الآن أنت ضمن دليلك رجعت للجمع العرفي. تقول ويقيد ما دل بالإطلاق على الطهارة بما يكون ظاهرا في النجاسة، هذا الجمع العرفي المفروض أنت تجاوزت هذه المرحلة وعبرت إلى المرحلة الأخرى. بعد هذه طبعا نصل الآن إلى الرأي المختار. الرأي المختار واضح كانوا الانتهان إليه أنه لم يتم لنا دليل على نجاسة الخمر، وبعد إعمال مراتب علاج التعارض بين الطائفتين، الطائفة الدالة على الطهارة والطائفة الدالة على النجاسة، رأينا أن الجمع العرفي بينهما هو بحمل روايات الآمرة بغسل الثوب ونحو مما أصاب الخمر، إنما تحمل على التنزه وعلى الاستحباب، لكن وهذه النتيجة طبعا رأيناها كيف أنها كانت موافقة للأصول الجارية في المقام، لكن مع ذلك نحن نبني عملا، وهذا موجود في الرسالة العملية في سبل السلام، أننا نبني عملا على نجاسة الخمر، بمعنى أنه نرتب مع الخمر آثار النجاسة من تطهير الملاقي إلى آخره. لماذا؟ لوجوه. أولا أنه مناسب لقوله تعالى فاجتنبوه، والقول بالطهارة يوجب عدم التحرز من الاقتراب والمشاورة وإن لم يشربه، لكن ما دام طاهرة يمكن يلمسها يقترب منها يحملها ينقلها، فمقتضى فاجتنبوه الابتعاد عنها. هذا الوجه الأول لبناءنا العملي على النجاسة، ليس بناءنا النظري، بمعنى الدليل لم ينتهي بناء للقول بالنجاسة، لكننا نبني عملا بمعنى نرتب آثار النجاسة لوجوه. أولا أنه مناسب لقوله تعالى فاجتنبوه، والقول بالطهارة طبعا يؤدي إلى رفع الحواجز عن التعصب. ثانيا أن المرتكز من سيرة الأئمة عليهم السلام وتوجيهاتهم هو الابتعاد عن الخمر والنفور منها، بحيث رأينا في صحيحة الحلبي أن الإمام عليه السلام لا يحل النظر إليها، بالتأكيد إذن يكون من باب أولى أن نبتعد عنها وننفر عنها، وإذا وقعت على مكان ما فنطهره. الوجه الثالث أنه أحوط في الدين وأقرب للتقوى، لا توجد مسوغ لأن نقول بطهارة الخمر عملا ونبني عملا على طهارتها. الرابع أن هذا القول موافق للمشهور بين الأصحاب الذي كاد أن يكون إجماعا كما نقلنا. المبرر الخامس أن أخبار الطهارة موافقة لعمل السلاطين فتحمل على التقية، أما أخبار النجاسة وإن وافقت إجماع فقهائهم، لكن نحن ذكرنا في مقبولة عمر بن حنظلة أن الإمام عليه السلام لما قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، ثم قال زين فإذا وافق العامة قال ينظر إلى ما هم أنيل إليه من حكامهم وقضاتهم، فهنا لما وافق العامة شوف ما هو الذي يخالف، هو الحكام، والحكام كانوا يشربونها ولا يجتنبون مساورتها، فإذا أخبار الطهارة يمكن حمله. المبرر السادس لهذا البناء العملي أن البناء على نجاستها بها فلسفة اجتماعية، وهو عزل شارب الخمر ومقاطعته، وبالتالي الضغط عليه نفسيا كشكل من أشكال الردع. أما البناء على طهارة الخمر والتعاطي مع الآنية والأدوات اللي يستعملها شارب الخمر، هذا راح يشجع على هذا، بينما حينما نبني عملا على النجاسة وننفر منه ونقاطع كل الأمور التي يباشرها فيها شكل من أشكال التربية والردع له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك بنينا عملا، وإلا بحسب الدليل لم يتم لنا دليل، لكن بنينا عملا على القول بالنجاسة. هاي إذا المسألة لهنا انتهت، نحتاج إلى فرع يتعلق بهذه المسألة، وهو هل أن هذا الحكم بالنجاسة خاص بالخمر اللي قيل أنها متخذة من العصير العنبي فقط، أم أنها تشمل كل المسكرات أو بعض المسكرات؟ هذا فرع إن شاء الله نتناوله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد.